إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين والمتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا المجلس في عرض متن الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله لنا وله الأجر والثواب، على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي، وفقه الله وفتح عليه ومتعه بالصحة والعافية. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى في كتابه، بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك الأكبر. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى لي ولكل المستمعين والمستمعات التوفيق والسداد. أما بعد، فكتاب الأصول الستة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب مستنبط من نصوص من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. ابتدأه رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعانة بالله تعالى، والله هو المستعان في كل الأمور، فلا غنى للعبد عن عون الله له في أي أمر، ولا حول ولا قوة للمرء إلا بحول الله وقوته. فوجب اللجوء إليه سبحانه وتعالى والاستعانة به. ومن أعظم الأمور أمور الطاعة، تطلب من الله عز وجل، تطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينك عليها. ومن الدعاء الثابت قوله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن جملة الأمور المهمة، وهي من أمور الطاعة، السعي في طلب العلم وتأليفه وتدريسه ونشره. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أيها المستمعون والمستمعات العون والتيسير والتوفيق في درسنا هذا وفي كل أمورنا. يقول المؤلف رحمه الله: الأصل الأول. بيان هذا الأصل هو الدلالة على أهمية العلم بتوحيد الله الخالص وتطبيقه. الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة التي استنبطها أهل العلم من القرآن والسنة والسنة الشريفة، من القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذلك ببيان خطر الشرك بكل أنواعه وصوره ووجوب اجتنابه والحذر والتحذير منه لعظم خطره وسوء عاقبة أهله. وأنت عندما تقرأ القرآن الكريم تجده كله توحيدا، أمر به كثيرا وبين حسن عاقبة أهله، كما تجد تحذيرا من الشرك كثيرا وبيانا لسوء عاقبة المشركين. أمر الله عز وجل بالإخلاص له تبارك وتعالى وحده دون سواه. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الحديث المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد أيها الإخوة والأخوات من مراعاة هذا الأصل العظيم، الإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة، ولا بد من الاهتمام به تعلما وعملا ودعوة وباستمرار ومجاهدة النفس على ذلك، فإنه أعظم الأمور. نتعلم أنواع التوحيد وأنواع العبادة ونقوم بها كما أمرنا، ونعرف الشرك حتى لا نقع فيه. وأعظم حرص الشيطان حرصه على إغواء الإنسان في جانب العقيدة، في جانب الإخلاص، يسلك شتى السبل. أعاذني الله وإياكم من الشيطان وشركه. وقد أهمل كثير من الناس هذا الأصل، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، أهمل كثير من الناس هذا الأصل فلم يهتموا به، فلم يتعلموا التوحيد الخالص، أو أنهم تعلموا ولكن لم يطبقوا. ومن ذلك ما أشار إليه رحمه الله مثل من يرى أن من حقوق الصالحين الغلو فيهم وصرف بعض أنواع العبادة لهم من طواف ودعاء واستغاثة وتقرب إليهم بذبح ونذر ونحو ذلك. والمعروف في الشرع الشريف أن لهم حقا بمحبتهم في الله واعتقاد فضلهم والثناء عليهم والدعاء لهم، لكن في حدود الشرع. لا نحبهم مع الله تعالى، ولا نغلو فيهم ونرفعهم فوق منزلتهم، ولا نطوف بقبورهم، ولا نستغيث بهم، ولا نتوسل بهم، ولا نحلف بهم، كما يجري في بعض البلدان من البناء على القبور وغيرهم والذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبورهم. كل ذلك نهى الشرع عنه، وما أكثر الأدلة على ذلك. وأصبح عند هؤلاء أن من لم يفعل مثلهم فقد تنقص الصالحين وأخطأ في حقهم. واعتقادهم هذا وغلوهم في الصالحين اعتقاد باطل، لأنه صرف للعبادة لغير الله تعالى. وقد أمرنا الله تعالى بعبادته وحده دون سواه كما سبق في بعض الأدلة التي أوردناها، ونهانا عن الإشراك به. وما يفعله هؤلاء من التوجه إلى قبور الصالحين والطواف بها ودعائهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم واعتقاد أن لهم قدرة على جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، لهو الشرك المنافي للتوحيد. ونحن نمتثل أمر الشرع ونسير عليه، ونحذر ما عليه هؤلاء الغلاة من غلاة المتصوفة وغيرهم. فعلى العبد أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله تعالى في أعماله كلها، فيقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، ويحذر الشرك بكل صوره وأنواعه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، إنك على كل شيء قدير.
قال رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن التفرق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. قال رحمه الله: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الأصل الثاني، وبيان هذا الأصل، أن الله تبارك وتعالى قد أمر بالاجتماع في كتابه وكذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وما أعظم فوائد الاجتماع، وما أكثر النصوص الدالة عليه. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. عبارة صريحة وأمر واضح، أي تمسكوا بدين الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما جاء النهي في الكتاب والسنة عن كل ما يسبب العداوة بين المؤمنين، كما نجد في كثير من النصوص الحث على التآلف والمحبة والتعاون على البر والتقوى. وهكذا كان حال الرعيل الأول من الصحب الكرام رضي الله عنهم، كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهكذا من تبعهم بإحسان من القرون المفضلة ومن بعدهم يسيرون على نفس الطريق، أهل ألفة ومحبة واجتماع. ونهينا عن التفرق في الدين، أي لا نكون فرقا وأحزابا وجماعات. ومن المعلوم أن من الأصول المهمة التي ينبغي الاهتمام بها، أن من أعظم سمات منهج السلف الصالح الدعوة إلى لزوم الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم، ونبذ الفرقة. ولذلك سلفنا الصالح كل وسيلة شرعية تدعو إلى الاجتماع عملوها، وكل وسيلة تؤدي إلى الفرقة نبذوها وحذروا منها. فأين أصحاب الأحزاب والجماعات والتنظيمات السرية من هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم؟ أين هم؟ ومن هذا النهي الذي يفهمه الناس حتى العوام أصحاب الفطرة السليمة فهمون ذلك. وللأسف ربما قالوا: كلنا جماعة واحدة، كما قال بعض زعمائهم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
فيقال لهم ولماذا هذا التفرق منكم؟ وربما قال بعضهم نحن جماعات تتعاون في مجال الدعوة، وكذبوا في ذلك، بل لكل جماعة منهم تنظيم تسير عليه توالي فيه وتعادي فيه، وتجد الانحراف فيه عن منهج دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأين هذا التعاون؟ إن من أعظم وسائل الاجتماع والألفة والمحبة والتعاون الدعوة إلى لزوم السنة في كل شيء، والاجتماع إلى من له السمع والطاعة. ومن أعظم وسائل الفرقة البدعة واتباع الهوى والخروج على ولاة الأمور، وكل بيعة من بيع هذه الجماعات ومناهجها تدعو إلى منهج مخالف. فإن كل دعوة من هذه الدعوات التي انحرفت عن منهج السلف الصالح لا تقبل، لأنه لا دليل عليها ولم يسلكها سلفنا الصالح. ومن هذه الدعوات ما جاءت به بعض الجماعات الدعوية المعاصرة اليوم في هذا الزمن من إخوانية وتبليغية ونحوها، نجد التحذير الشديد من العلماء، كما أن سلفنا الصالح ذم الفرق المخالفة لمنهجهم من الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض لأنهم فرقوا الأمة وانحرفوا عن الصراط المستقيم. إذن فالاجتماع على الحق ومع والي المسلمين رحمة من الله يتراحم بها المؤمنون في هذه الحياة، واجتماع بالقلوب والألسنة والأبدان، وقد أكد الشرع الشريف على أهمية ذلك. فلذلك نرى الاجتماع اليوم في الصلوات جماعة وجمعة وفي الأعياد، وحذرنا الشرع الشريف مما عليه الكفار والمنافقون، فإنهم متفرقون وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأما الأصل الثالث وبيان هذا الأصل، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو تأمر علينا بالسيف، ولو كان عبدا حبشيا. ولنعلم أنه لا يستقيم الدين إلا بالسلطان، فهو يعتبر من أساسيات الدين ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. فتجب طاعة ولاة الأمر في المعروف، لأن بطاعتهم تستقيم أمور الأمة ويحصل الأمن والاستقرار، ويأمن الناس من الفتنة، وينصف المظلوم ويردع الظالم، وتؤمن السبل. ولا يشترط في السمع والطاعة لولي الأمر أن يكون عادلا، بل من تولى أمور المسلمين وجبت طاعته والسمع له بالمعروف حتى ولو كان ظالما وجائرا. وانظر إلى النصوص الكريمة الكثيرة والصريحة في هذا الأصل العظيم نظرا لأهميته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. نصوص كثيرة. ومن المعلوم أن أي أمة في أي زمن خرجت على أئمتها وتمردت على واليها وكانت شيعا وأحزابا فإنها تفرقت كلمتها وتمزق شملها وهانت على أعدائها. وما نراه في بعض البلدان في هذا الزمن الذي خرج فيه سفهاء أهلها على الولاة لهو خير شاهد. ولقد أتى الوعيد الشديد لمن أراد شق الصباع وتفريق المسلمين. نسأل الله العافية ونحمد الله عز وجل على ما ننعم به في هذه البلاد من نعمة الولاية الشرعية علينا ونعمة السمع والطاعة لهم من الرعية والخير الذي العظيم الذي نعيشه ولله الحمد. وفق الله ولاة أمرنا وزادهم عزا وتمكينا. أيها الإخوة والأخوات، ومن المؤسف أن كثيرا من الناس حتى من بعض المثقفين والعقلاء يفقدون العمل بهذا الأصل العظيم. فمنهم من يرى أن السمع والطاعة لا تكون إلا لمن كان محسنا عادلا، أما من كان جائرا فيرون أنه لا سمع له ولا طاعة. والمتأمل في النصوص الشرعية يجد أن السمع والطاعة واجبة للولي أو لوالي المسلمين، وإن كان جائرا ما لم يأتي بكفر بواح أعلن به أمام الملأ وحكم به عليه العلماء وعندهم قدرة على إزالته دون إحداث فتن منفاسد. والمتأمل في سيرة السلف الصالح، ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم، لم يخرجوا على الحجاج رغم ظلمه وقتله وجوره، فيجب علينا أن نسير على ما دلت عليه النصوص على المنهج السلفي الصحيح. كما يجب أن يعلم أن الخروج على الوالي ليس مقتصرا على السيف فقط، بل قد يكون الخروج عليه بالكلمة والثورات والتغريدات وإثارة الناس. وهذه الفرق والجماعات في هذا الزمن من أساليبها تأليب الناس على الحكام وإقامة الثورات ضدهم، حتى حصل ما حصل من الشر والبلاء بالأمة بسبب هذه التصرفات المحدثة. نسأل الله العافية.
الأصل الرابع، قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في قوله، من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
وإلى الأصل الرابع من هذه الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله. بيان هذا الأصل بيان لفضل العلم الشرعي ولأهميته في صلاح حال الفرد والمجتمع والأمة كلها، وكذلك فيه الحث على الرجوع إلى العلماء أهل العلم وأهل البصيرة، وخاصة في الأمور المهمة. وما هو العلم الشرعي؟ هو العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستويان، لا يستوي العالم بأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، والجاهل بأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، شتان بينهما. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نصوص في القرآن تدل على عظمة العلم وعظمة شأن العلماء وأن لهم قدرا عظيما في شريعة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ومن هم العلماء؟ من هم هؤلاء الذين نحث الناس على الجلوس إليهم والأخذ عنهم؟ إنهم الربانيون الذين اعتنوا بتعليم الناس بصغاره قبل كباره، وجلسوا للناس يفقهونهم في دين الله ويبصرونهم بالهدى ويحذرونهم من الضلال. ولقد ذكر جمع من أهل التفسير أن المراد بأولي الأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أنهم هم العلماء والأمراء والحكام ذو السلطان. وإن من العلم يا أيها الإخوة والأخوات ما يكون فرضا علينا نتعلمه، وهو العلم بما يجب على العبد اعتقاده والعمل به، وكذلك العلم بما يجب تركه. يجب أن نتعلم ذلك ولا يعذر، وخاصة ولله الحمد في هذا الزمن الذي كثرت حقول العلم فيه. ومن العلم ما هو فرض كفاية، والذي ينبغي علينا أن نسعى لنتفقه في ديننا على أيدي العلماء الربانيين، علماء أهل السنة، نجلس إليهم، نأخذ من سمتهم، نحبهم، نثني عليهم، نعرف منزلتهم، وبالتالي نحذر من اتباع علماء الضلال من أهل البدع الذين انحرفوا عن منهج السلف الصالح واتبعوا الشهوات والشبهات، والذين وللأسف يلمزون أهل السنة بألقاب سيئة من أجل أن ينفروا الناس من مجالس العلم الشرعي حتى لا يسمعوا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعرفوا منهج السلف الصالح، فيصدونهم عن جلوس هذه المجالس، مجالس العلم والمعرفة على أيدي العلماء الربانيين. فينبغي أن نحذر من هؤلاء المبتدعة، وأن نحذر كذلك من الرجوع إلى الذين ضعف علمهم الجهال، أو أن هناك عوام يفتون الناس في مسائل العلم، نحذرهم كذلك. فالمؤلف رحمه الله ينصح الناس بلزوم العلم الشرعي ولزوم علماء أهل السنة والرجوع إليهم وسؤالهم عما أشكل، ويحذر من علماء الضلال والبدع رحمه الله. وأما الأصل الخامس،
قال رحمه الله الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في سورة يونس، وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
فبيان هذا الأصل أن الله عز وجل بيّن الأولياء بنفسه من هم الأولياء، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس رغم البيان في الكتاب والسنة، كثير من الناس التبس عليهم أمر الأولياء. والحق أن أولياء الله كما ذكرهم الله عز وجل وبين أمرهم هم أهل الإيمان والتقوى، هم أهل الصلاح والاستقامة على دين الله، هم أهل الإيمان الصحيح بالاعتقاد والقول والعمل وبالعمل الصالح. هم كما قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم فسرهم تعالى بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولي الله عبد صالح، بغض النظر عن النسب والمال وغير ذلك من أمور الدنيا، تجد هذا الولي يعبد ربه ويحبه ويتقيه طيلة حياته، يترسم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الحكم البالغة أن الإنسان قد يولد من أبوين كافرين ويكون وليا لله، أراد الله عز وجل ذلك، ويكون فقيرا ويكون وليا، ويكون ذا نسب وضيع ولكنه ولي من أولياء الله، وقد يكون في أول حياته عدوا لله ثم يصبح وليا لله عز وجل. ولله الحكمة البالغة في كل شيء. فاطلبوا من ربكم الثبات على دينه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا للتنبيه على أمر مهم، والولي لله هو المؤمن التقي كما سبق، تعريف شامل يدخل فيه الأنبياء ويدخل فيه غيرهم من المؤمنين على تفاوت بينهم. وتشويقا للعباد للاتصاف بصفات الأولياء، قدم سبحانه وعده الكريم لأوليائه بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تشويق للعباد. وبعدين ثم ذكر: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأعظم صفات الأولياء الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وفي مقدمته أركان الإيمان، يؤمنون بذلك قولا وعملا واعتقادا، وتقوى الله عز وجل بفعل الفرائض والواجبات، وفي مقدمتها الصلاة، وفي الصيام، وفي الإنفاق، وفي سائر شعائر الإسلام، يتقربون إلى ربهم بنوافل الطاعات التي تزيد في إيمانهم وتقواهم، وهم مع ذلك يتقون الشرك بكل صوره وأنواعه، ويتقون المعاصي لأنهم يعلمون أنها تسخط الله عز وجل وتغضبه تبارك وتعالى، وتكون سببا في سوء العاقبة، نسأل الله العافية. وعاقبة أولياء الله كما قال الله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ومن عاداهم أولياء الله، ومن عاد أولياء الله فقد قال الله عنهم في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث لا إله إلا الله، ويا قبح فعل الروافض الذين يعادون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل أولياء الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، أفضل الأمة بعد نبيها، يسبونهم الروافض، يسبون الصحابة ويتهمونهم بالظلم والفسوق والردة، وحتى أنهم كفروهم إلا نفرني قليلا. حسبنا الله على الروافض، حسبنا الله على الروافض، لقد أثنى الله على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. ويقول عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني وصححه الألباني: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قاتل الله الروافض وجعل الله بأسهم بينهم. ينبغي علينا أن نطلب الولاية من الله تعالى، نكون أولياء لله سبحانه وتعالى، نحب الله عز وجل ويحبنا، نبذل الأسباب، ندعو الله عز وجل ونبذل الأسباب الجالبة للولاية للولاية بفعل ما يرضي الله من فعل الفرائض والواجبات. هذا واجبنا جميعا أيها الإخوة والأخوات. والله يحب أولياءه ويحبه تعالى أولياءه. الله يحب أولياءه وهو والأولياء يحبون الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يجب حب الأولياء في الله، لأن الله تعالى يحب أولياءه، وينبغي التأسي بهم في إيمانهم وأعمالهم الصالحة والقراءة في سيرهم العطرة. ولكن لا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم ولا البناء على قبورهم ولا تجصيصها ولا وضع القباب عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم، يعني من الأمم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لا بد أيها الإخوة من بذل الأسباب ليكون العبد وليا لله متصفا بصفاتهم التي ذكرها الله. وهذا الأمر يستلزم طلب العلم. لا بد أن نطلب العلم حتى نعرف صفات الله أولياء الله تعالى، فنحبهم ونثني عليهم ونسير على ما ساروا عليه من هدي الكتاب والسنة، ونحبهم محبة شرعية. وبالتالي لا بد أن نعرف الولاية عند الفرق الضالة ممن يطلبون من الأنبياء أو الأولياء أو من غيرهم الشفاعة إلى الله أن يعطيهم مطالبهم. هناك فرق ضالة خالفت أهل السنة والجماعة في الولاية، فاعتقدوا في الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، اعتقدوا أنهم يشفعون إلى الله وأن الله يعطيهم مطالبهم بسبب هذه الشفاعة. قاتلهم الله. ويعتقدون فيهم في الأولياء والأنبياء أنهم يتصرفون في الكون أو ينفعون أو يضرون. فهذا اعتقاد الجاهلية الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شركهم. فمثلا عند الصوفية الغلاة الذين تسقط عنهم التكاليف كما يزعمون، يصلون إلى درجة تسقط عنهم، فلا يقومون بأمر ولا يتحاشون فاحشة عن فاحشة، بل تجدهم يقعون في الفواحش والمنكرات، فتجدهم لا يصلون ولا يصومون ويقعون في الفواحش ويدجلون على الناس ويكذبون عليهم بقصص وحكايات ومنامات كاذبة. قاتلهم الله أن يؤفكون. وإن الواجب على الناس أيها الإخوة أن يسألوا علماء أهل السنة، وعلى العلماء واجب عظيم في تبصير الناس، وخاصة في مسائل العقيدة، مسائل التوحيد. رزق الله الجميع الهداية والتوفيق. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذه الأصول بشبهة يوردها أهل الضلال ليضلوا الناس عن دينهم الحق، فقال رحمه الله:
قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا، أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بيان هذا الأصل رد الشبهة التي وضعها الشيطان من أجل أن تترك الأمة الكتاب والسنة وتتبع الأهواء، فيملي الشيطان على أوليائه أن القرآن والسنة لا يفهمها إلا المجتهد المطلق، أي من لم يصل هذه الدرجة، درجة الاجتهاد المطلق، لا يمكن له أن يفهم الكتاب والسنة. هذا بزعمهم، زعمهم باطل، وهذا قول لا مستند له لا من كتاب ولا من سنة، بل نصوص القرآن والسنة تدل على وجوب الإيمان بالقرآن وتحث على تلاوته وتدبره وتعلمه والعمل به. بقي قصد هؤلاء أصحاب هذه الشبهة، زعيمهم الشيطان، قصدهم صرف الناس عن القرآن العظيم المنزل على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف كتاب، صرفهم عن الإيمان به وعن تلاوته وعن فهمه وعن العمل به وعن الدعوة إليه، وخابوا وخسروا. إن القرآن الكريم أنزله الله هدى للناس يهتدون بهديه حتى يأذن الله برفعه، وقد تكفل الله بحفظه، وعلى الأمة أن تتعلمه وتتفهم معانيه بواسطة أهل العلم بتفسيره. يقول صلى الله عليه وسلم، ليس بآرائهم ولا بتفسيرات أهل الجهل والضلال، يقول صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وسنتي. وعلى الدعاة إلى الله وطلاب العلم إرشاد الناس إلى سلوك طريق طلب العلم الشرعي، على علماء أهل السنة، أوصي نفسي وأوصي الجميع من إخواني الدعاة إلى الله وطلاب العلم في كل مكان وفي كل زمان أن يرشدوا الناس إلى سلوك طريق طلب العلم الشرعي، على علماء أهل السنة، وأعظم العلوم وأشرفها القرآن الكريم، فيه التبيان لكل شيء. ونحمد الله تعالى على أن حقول العلم الشرعي منتشرة في بلادنا المملكة العربية السعودية، وحلقات القرآن ودروس العلم منتشرة في بلادنا ولله الحمد. على المرء المسلم أن يجتهد ويسعى ليكون طالب علم شرعي، ليكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون داع إلى الله على بصيرة، على منهج السلف الصالح. نسأل الله أن يرزقنا تلاوة كتابه والعمل به والدعوة إليه على بصيرة، وكذلك بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، هكذا تتم هذه الأصول، وعلى طلاب العلم أن يتفهموها ويعلمها الناس، وعلى الدعاة إلى الله الصبر في سبيل تعليم الناس ما ينفعهم وتحذيرهم من الدعوات المضللة. فلا بد من وجود الصارفات والملهيات والشواغل، لا بد من الصبر في هذه الطريق، طريق الدعوة إلى الله، طريق تعليم الناس. الناس بحاجة في كل زمن، وفي هذا الزمن أشد حاجة لكثرة الفتن والصارفات عن الدين الحق وعن العلم الشرعي وعن السنة، وما أكثر الدعوات التي تصرف الناس، وخاصة شباب الأمة المسلمة، يجعلون لهم دعوات توجد يجعلون من الوسائل المبتدعة ما تصرفهم، خاصة شبابنا، ما تصرف شبابنا عن طلب العلم والتفقه في الدين وعن لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر، ويريدون أن يقحمونهم في التكفير والثورات والمظاهرات والسب للولاة. فاحذروا يا إخوة ويا أخوات، احذروا مناهج وفدت إلينا، صدرها أعداؤنا إلينا، وللأسف تلقفها من أبناء جلدتنا، وللأسف أن نسبوها إلى الإسلام والإسلام منها براء. فاحذروا مناهج التنظيم الإخواني، احذروا كل من سار في ركابه وتغذى بفكره المنحرف من دواعش وقاعدة وغيرهما، واحذروا الفكر التبليغ البدعي الذي لا يسير في ركابه إلا جهلة الناس ومن انحرفت فطرته. علينا بلزوم منهج أهل السنة والجماعة عقيدة وشريعة ومنهجا وسلوكا، ونحمد الله تعالى على ما من به علينا في هذه البلاد من عقيدة أهل السنة والجماعة، أسست عليها بلادنا المملكة العربية السعودية، وقام عليها حكم ولاة أمرنا، رحم الله من مات منهم وأدخله جنة الفردوس، وحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأبقاهما ذخرا للإسلام والمسلمين وزادهما عزا وتمكينا. أيها الإخوة والأخوات، وما الإذن في تدريس هذه الأصول المهمة وأمثالها في بلادنا في مساجدنا في كل مكان إلا دليل على حرص ولاة الأمر وفقهم الله بتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم. فالفضل لله تعالى ثم لهم، وجزى الله خيرا إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وشكر الله لهما ما يقومان به من رعاية رحيمة للرعية. ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وسدده. ولا ننسى إدارة فرع الوزارة بالمنطقة، فجهود دعوية نافعة مستمرة يقومون بها، كتب الله أجرهم. وشكرا لمديرها العام، وشكرا لمدير إدارة مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدائر وفقهما الله وجزاهما خير الجزاء، وجزى الله خيرا أخي مدير إدارة الدعوة في محافظة الدائر الذي طلب مني المشاركة بهذا الدرس العلمي، وجزى الله خيرا ناقل هذه الدروس في إذاعة زدني، ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، أسأل الله أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، أسأل الله عز وجل أن يرد كيد الحوثيين ومن شايعهم في نحورهم، وأن يصرف عنا وعن سائر المسلمين شرورهم وفتنتهم، إن الله على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يوفق الأطباء والطبيبات وكل من مارس الأعمال الصحية في هذا الوقت إزاء هذا البلاء الذي حل بالعالم، وباء كورونا، نسأل الله العافية منه، نسأل الله أن يرفعه عنا وعن سائر المسلمين وأن يمتعنا بالصحة والعافية، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يثيب الجميع بحسن الثواب، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين والمتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا المجلس في عرض متن الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله لنا وله الأجر والثواب، على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله وفتح عليه ومتعه بالصحة والعافية. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى في كتابه، بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك الأكبر. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى لي ولكل المستمعين والمستمعات التوفيق والسداد. أما بعد، فكتاب الأصول الستة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب مستنبط من نصوص من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. ابتدأه رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعانة بالله تعالى، والله هو المستعان في كل الأمور، فلا غنى للعبد عن عون الله له في أي أمر، ولا حول ولا قوة للمرء إلا بحول الله وقوته. فوجب اللجوء إليه سبحانه وتعالى والاستعانة به. ومن أعظم الأمور أمور الطاعة، تطلب من الله عز وجل، تطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينك عليها. ومن الدعاء الثابت قوله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن جملة الأمور المهمة، وهي من أمور الطاعة، السعي في طلب العلم وتأليفه وتدريسه ونشره. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أيها المستمعون والمستمعات العون والتيسير والتوفيق في درسنا هذا وفي كل أمورنا. يقول المؤلف رحمه الله: الأصل الأول، بيان هذا الأصل هو الدلالة على أهمية العلم بتوحيد الله الخالص وتطبيقه. الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة التي استنبطها أهل العلم من القرآن والسنة والسنة الشريفة، من القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذلك ببيان خطر الشرك بكل أنواعه وصوره ووجوب اجتنابه والحذر والتحذير منه لعظم خطره وسوء عاقبة أهله. وأنت عندما تقرأ القرآن الكريم تجده كله توحيدا، أمر به كثيرا وبين حسن عاقبة أهله، كما تجد تحذيرا من الشرك كثيرا وبيانا لسوء عاقبة المشركين. أمر الله عز وجل بالإخلاص له تبارك وتعالى وحده دون سواه. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين.
وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الحديث المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد أيها الإخوة والأخوات من مراعاة هذا الأصل العظيم، الإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة، ولا بد من الاهتمام به تعلما وعملا ودعوة وباستمرار ومجاهدة النفس على ذلك، فإنه أعظم الأمور. نتعلم أنواع التوحيد وأنواع العبادة ونقوم بها كما أمرنا، ونعرف الشرك حتى لا نقع فيه. وأعظم حرص الشيطان حرصه على إغواء الإنسان في جانب العقيدة، في جانب الإخلاص، يسلك شتى السبل. أعاذني الله وإياكم من الشيطان وشركه. وقد أهمل كثير من الناس هذا الأصل، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، أهمل كثير من الناس هذا الأصل فلم يهتموا به، فلم يتعلموا التوحيد الخالص، أو أنهم تعلموا ولكن لم يطبقوا. ومن ذلك ما أشار إليه رحمه الله مثل من يرى أن من حقوق الصالحين الغلو فيهم وصرف بعض أنواع العبادة لهم من طواف ودعاء واستغاثة وتقرب إليهم بذبح ونذر ونحو ذلك. والمعروف في الشرع الشريف أن لهم حقا بمحبتهم في الله واعتقاد فضلهم والثناء عليهم والدعاء لهم، لكن في حدود الشرع. لا نحبهم مع الله تعالى، ولا نغلو فيهم ونرفعهم فوق منزلتهم، ولا نطوف بقبورهم، ولا نستغيث بهم، ولا نتوسل بهم، ولا نحلف بهم، كما يجري في بعض البلدان من البناء على القبور وغيرهم والذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبورهم. كل ذلك نهى الشرع عنه، وما أكثر الأدلة على ذلك. وأصبح عند هؤلاء أن من لم يفعل مثلهم فقد تنقص الصالحين وأخطأ في حقهم. واعتقادهم هذا وغلوهم في الصالحين اعتقاد باطل، لأنه صرف للعبادة لغير الله تعالى. وقد أمرنا الله تعالى بعبادته وحده دون سواه كما سبق في بعض الأدلة التي أوردناها، ونهانا عن الإشراك به. وما يفعله هؤلاء من التوجه إلى قبور الصالحين والطواف بها ودعائهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم واعتقاد أن لهم قدرة على جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، لهو الشرك المنافي للتوحيد. ونحن نمتثل أمر الشرع ونسير عليه ونحذر ما عليه هؤلاء الغلاة من غلاة المتصوفة وغيرهم. فعلى العبد أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله تعالى في أعماله كلها، فيقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، ويحذر الشرك بكل صوره وأنواعه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، إنك على كل شيء قدير.
قال رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن التفرق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. قال رحمه الله: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الأصل الثاني، وبيان هذا الأصل أن الله تبارك وتعالى قد أمر بالاجتماع في كتابه وكذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وما أعظم فوائد الاجتماع وما أكثر النصوص الدالة عليه. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. عبارة صريحة وأمر واضح، أي تمسكوا بدين الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما جاء النهي في الكتاب والسنة عن كل ما يسبب العداوة بين المؤمنين، كما نجد في كثير من النصوص الحث على التآلف والمحبة والتعاون على البر والتقوى. وهكذا كان حال الرعيل الأول من الصحب الكرام رضي الله عنهم، كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهكذا من تبعهم بإحسان من القرون المفضلة ومن بعدهم يسيرون على نفس الطريق، أهل ألفة ومحبة واجتماع. ونهينا عن التفرق في الدين، أي لا نكون فرقا وأحزابا وجماعات. ومن المعلوم أن من الأصول المهمة التي ينبغي الاهتمام بها أن من أعظم سمات منهج السلف الصالح الدعوة إلى لزوم الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم ونبذ الفرقة. ولذلك سلفنا الصالح كل وسيلة شرعية تدعو إلى الاجتماع عملوها، وكل وسيلة تؤدي إلى الفرقة نبذوها وحذروا منها. فأين أصحاب الأحزاب والجماعات والتنظيمات السرية من هذا الأمر العظيم، هذا الأصل العظيم؟ أين هم؟ ومن هذا النهي الذي يفهمه الناس حتى العوام أصحاب الفطر السليمة فهمون ذلك. وللأسف ربما قالوا: كلنا جماعة واحدة، كما قال بعض زعمائهم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيقال لهم: ولماذا هذا التفرق منكم؟ وربما قال بعضهم: نحن جماعات تتعاون في مجال الدعوة. وكذبوا في ذلك، بل لكل جماعة منهم تنظيم تسير عليه توالي فيه وتعادي فيه، وتجد الانحراف فيه عن منهج دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأين هذا التعاون؟ إن من أعظم وسائل الاجتماع والألفة والمحبة والتعاون الدعوة إلى لزوم السنة في كل شيء، والاجتماع إلى من له السمع والطاعة ومن أعظم وسائل الفرقة البدعة واتباع الهوى والخروج على ولاة الأمور. وكل بيعة من بيع هذه الجماعات ومناهجها تدعو إلى منهج مخالف. فإن كل دعوة من هذه الدعوات التي انحرفت عن منهج السلف الصالح لا تقبل، لأنه لا دليل عليها ولم يسلكها سلفنا الصالح. ومن هذه الدعوات ما جاءت به بعض الجماعات الدعوية المعاصرة اليوم في هذا الزمن من إخوانية وتبليغية ونحوها، نجد التحذير الشديد من العلماء، كما أن سلفنا الصالح ذم الفرق المخالفة لمنهجهم من الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض لأنهم فرقوا الأمة وانحرفوا عن الصراط المستقيم. إذن فالاجتماع على الحق ومع والي المسلمين رحمة من الله يتراحم بها المؤمنون في هذه الحياة، واجتماع بالقلوب والألسنة والأبدان، وقد أكد الشرع الشريف على أهمية ذلك. فلذلك نرى الاجتماع اليوم في الصلوات جماعة وجمعة وفي الأعياد، وحذرنا الشرع الشريف مما عليه الكفار والمنافقون، فإنهم متفرقون وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأما الأصل الثالث وبيان هذا الأصل، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو تأمر علينا بالسيف، ولو كان عبدا حبشيا. ولنعلم أنه لا يستقيم الدين إلا بالسلطان، فهو يعتبر من أساسيات الدين ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. فتجب طاعة ولاة الأمر في المعروف، لأن بطاعتهم تستقيم أمور الأمة ويحصل الأمن والاستقرار، ويأمن الناس من الفتنة، وينصف المظلوم ويردع الظالم، وتؤمن السبل. ولا يشترط في السمع والطاعة لولي الأمر أن يكون عادلا، بل من تولى أمور المسلمين وجبت طاعته والسمع له بالمعروف حتى ولو كان ظالما وجائرا. وانظر إلى النصوص الكريمة الكثيرة والصريحة في هذا الأصل العظيم نظرا لأهميته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. نصوص كثيرة. ومن المعلوم أن أي أمة في أي زمن خرجت على أئمتها وتمردت على واليها وكانت شيعا وأحزابا فإنها تفرقت كلمتها وتمزق شملها وهانت على أعدائها. وما نراه في بعض البلدان في هذا الزمن الذي خرج فيه سفهاء أهلها على الولاة لهو خير شاهد. ولقد أتى الوعيد الشديد لمن أراد شق الطاعة وتفريق المسلمين. نسأل الله العافية ونحمد الله عز وجل على ما ننعم به في هذه البلاد من نعمة الولاية الشرعية علينا ونعمة السمع والطاعة لهم من الرعية والخير الذي العظيم الذي نعيشه ولله الحمد. وفق الله ولاة أمرنا وزادهم عزا وتمكينا. أيها الإخوة والأخوات، ومن المؤسف أن كثيرا من الناس حتى من بعض المثقفين والعقلاء يفقدون العمل بهذا الأصل العظيم. فمنهم من يرى أن السمع والطاعة لا تكون إلا لمن كان محسنا عادلا، أما من كان جائرا فيرون أنه لا سمع له ولا طاعة. والمتأمل في النصوص الشرعية يجد أن السمع والطاعة واجبة للولي أو لوالي المسلمين، وإن كان جائرا ما لم يأتي بكفر بواح أعلن به أمام الملأ وحكم به عليه العلماء وعندهم قدرة على إزالته دون إحداث فتن منفاسد. والمتأمل في سيرة السلف الصالح، ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم، لم يخرجوا على الحجاج رغم ظلمه وقتله وجوره، فيجب علينا أن نسير على ما دلت عليه النصوص على المنهج السلفي الصحيح. كما يجب أن يعلم أن الخروج على الوالي ليس مقتصرا على السيف فقط، بل قد يكون الخروج عليه بالكلمة والثورات والتغريدات وإثارة الناس. وهذه الفرق والجماعات في هذا الزمن من أساليبها تأليب الناس على الحكام وإقامة الثورات ضدهم، حتى حصل ما حصل من الشر والبلاء بالأمة بسبب هذه التصرفات المحدثة، نسأل الله العافية.
الأصل الرابع، قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في قوله، من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
وإلى الأصل الرابع من هذه الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله. بيان هذا الأصل بيان لفضل العلم الشرعي ولأهميته في صلاح حال الفرد والمجتمع والأمة كلها، وكذلك فيه الحث على الرجوع إلى العلماء أهل العلم وأهل البصيرة، وخاصة في الأمور المهمة. وما هو العلم الشرعي؟ هو العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستويان، لا يستوي العالم بأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، والجاهل بأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، شتان بينهما. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نصوص في القرآن تدل على عظمة العلم وعظمة شأن العلماء، وأن لهم قدرا عظيما في شريعة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ومن هم العلماء؟ من هم هؤلاء الذين نحث الناس على الجلوس إليهم والأخذ عنهم؟ إنهم الربانيون الذين اعتنوا بتعليم الناس بصغاره قبل كباره، وجلسوا للناس يفقهونهم في دين الله ويبصرونهم بالهدى ويحذرونهم من الضلال. ولقد ذكر جمع من أهل التفسير أن المراد بأولي الأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أنهم هم العلماء والأمراء والحكام ذو السلطان. وإن من العلم يا أيها الإخوة والأخوات ما يكون فرضا علينا نتعلمه، وهو العلم بما يجب على العبد اعتقاده والعمل به، وكذلك العلم بما يجب تركه. يجب أن نتعلم ذلك ولا يعذر، وخاصة ولله الحمد في هذا الزمن الذي كثرت حقول العلم فيه. ومن العلم ما هو فرض كفاية، والذي ينبغي علينا أن نسعى لنتفقه في ديننا على أيدي العلماء الربانيين، علماء أهل السنة، نجلس إليهم، نأخذ من سمتهم، نحبهم، نثني عليهم، نعرف منزلتهم، وبالتالي نحذر من اتباع علماء الضلال من أهل البدع الذين انحرفوا عن منهج السلف الصالح واتبعوا الشهوات والشبهات، والذين وللأسف يلمزون أهل السنة بألقاب سيئة من أجل أن ينفروا الناس من مجالس العلم الشرعي حتى لا يسمعوا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعرفوا منهج السلف الصالح، فيصدونهم عن جلوس هذه المجالس، مجالس العلم والمعرفة على أيدي العلماء الربانيين. فينبغي أن نحذر من هؤلاء المبتدعة، وأن نحذر كذلك من الرجوع إلى الذين ضعف علمهم الجهال، أو أن هناك عوام يفتون الناس في مسائل العلم، نحذرهم كذلك. فالمؤلف رحمه الله ينصح الناس بلزوم العلم الشرعي ولزوم علماء أهل السنة والرجوع إليهم وسؤالهم عما أشكل، ويحذر من علماء الضلال والبدع رحمه الله. وأما الأصل الخامس،
قال رحمه الله الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
فبيان هذا الأصل أن الله عز وجل بين الأولياء بنفسه من هم الأولياء، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس رغم البيان في الكتاب والسنة، كثير من الناس التبس عليهم أمر الأولياء. والحق أن أولياء الله كما ذكرهم الله عز وجل وبين أمرهم هم أهل الإيمان والتقوى، هم أهل الصلاح والاستقامة على دين الله، هم أهل الإيمان الصحيح بالاعتقاد والقول والعمل وبالعمل الصالح، هم كما قال الله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم فسرهم تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولي الله عبد صالح بغض النظر عن النسب والمال وغير ذلك من أمور الدنيا، تجد هذا الولي يعبد ربه ويحبه ويتقيه طيلة حياته، يترسم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الحكم البالغة أن الإنسان قد يولد من أبوين كافرين ويكون وليا لله، أراد الله عز وجل ذلك، ويكون فقيرا ويكون وليا، ويكون ذا نسب وضيع ولكنه ولي من أولياء الله، وقد يكون في أول حياته عدوا لله ثم يصبح وليا لله عز وجل. ولله الحكمة البالغة في كل شيء. فاطلبوا من ربكم الثبات على دينه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا للتنبيه على أمر مهم، والولي لله هو المؤمن التقي كما سبق، تعريف شامل يدخل فيه الأنبياء ويدخل فيه غيرهم من المؤمنين على تفاوت بينهم. وتشويقا للعباد للاتصاف بصفات الأولياء، قدم سبحانه وعده الكريم لأوليائه بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر الآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تشويق للعباد. وبعدين ثم ذكر الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأعظم صفات الأولياء الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وفي مقدمته أركان الإيمان، يؤمنون بذلك قولا وعملا واعتقادا، وتقوى الله عز وجل بفعل الفرائض والواجبات، وفي مقدمتها الصلاة، وفي الصيام، وفي الإنفاق، وفي سائر شعائر الإسلام، يتقربون إلى ربهم بنوافل الطاعات التي تزيد في إيمانهم وتقواهم، وهم مع ذلك يتقون الشرك بكل صوره وأنواعه، ويتقون المعاصي لأنهم يعلمون أنها تسخط الله عز وجل وتغضبه تبارك وتعالى، وتكون سببا في سوء العاقبة، نسأل الله العافية. وعاقبة أولياء الله كما قال الله عز وجل، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ومن عاداهم أولياء الله، ومن عاد أولياء الله، فقد قال الله عنهم في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث لا إله إلا الله. ويا قبح فعل الروافض الذين يعادون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل أولياء الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، أفضل الأمة بعد نبيها، يسبونهم الروافض، يسبون الصحابة ويتهمونهم بالظلم والفسوق والردة، وحتى أنهم كفروهم إلا نفرني قليلا. حسبنا الله على الروافض. لقد أثنى الله على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر الآية. ويقول عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني وصححه الألباني: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قاتل الله الروافض وجعل الله بأسهم بينهم. ينبغي علينا أن نطلب الولاية من الله تعالى، نكون أولياء لله سبحانه وتعالى، نحب الله عز وجل ويحبنا، نبذل الأسباب، ندعو الله عز وجل ونبذل الأسباب الجالبة للولاية، للولاية بفعل ما يرضي الله من فعل الفرائض والواجبات. هذا واجبنا جميعا أيها الإخوة والأخوات، والله يحب أولياءه ويحبه تعالى أولياءه. الله يحب أولياءه وهو والأولياء يحبون الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يجب حب الأولياء في الله، لأن الله تعالى يحب أولياءه، وينبغي التأسي بهم في إيمانهم وأعمالهم الصالحة والقراءة في سيرهم العطرة، ولكن لا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم ولا البناء على قبورهم ولا تجصيصها ولا وضع القباب عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم، يعني من الأمم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لا بد أيها الإخوة من بذل الأسباب ليكون العبد وليا لله متصفا بصفاتهم التي ذكرها الله، وهذا الأمر يستلزم طلب العلم. لا بد أن نطلب العلم حتى نعرف صفات أولياء الله تعالى، فنحبهم ونثني عليهم ونسير على ما ساروا عليه من هدي الكتاب والسنة، ونحبهم محبة شرعية. وبالتالي لا بد أن نعرف الولاية عند الفرق الضالة ممن يطلبون من الأنبياء أو الأولياء أو من غيرهم الشفاعة إلى الله أن يعطيهم مطالبهم. هناك فرق ضالة خالفت أهل السنة والجماعة في الولاية، فاعتقدوا في الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، اعتقدوا أنهم يشفعون إلى الله وأن الله يعطيهم مطالبهم بسبب هذه الشفاعة، قاتلهم الله. ويعتقدون فيهم في الأولياء والأنبياء أنهم يتصرفون في الكون أو ينفعون أو يضرون، فهذا اعتقاد الجاهلية الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شركهم. فمثلا عند الصوفية الغلاة الذين تسقط عنهم التكاليف كما يزعمون، يصلون إلى درجة تسقط عنهم، فلا يقومون بأمر ولا يتحاشون فاحشة عن فاحشة، بل تجدهم يقعون في الفواحش والمنكرات، فتجدهم لا يصلون ولا يصومون ويقعون في الفواحش ويدجلون على الناس ويكذبون عليهم بقصص وحكايات ومنامات كاذبة، قاتلهم الله أن يؤفكون. وإن الواجب على الناس أيها الإخوة أن يسألوا علماء أهل السنة، وعلى العلماء واجب عظيم في تبصير الناس وخاصة في مسائل العقيدة، سائل التوحيد. رزق الله الجميع الهداية والتوفيق. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذه الأصول بشبهة يوردها أهل الضلال ليضلوا الناس عن دينهم الحق، فقال رحمه الله:
قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا، أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بيان هذا الأصل رد الشبهة التي وضعها الشيطان من أجل أن تترك الأمة الكتاب والسنة وتتبع الأهواء، فيملي الشيطان على أوليائه أن القرآن والسنة لا يفهمها إلا المجتهد المطلق، أي من لم يصل هذه الدرجة، درجة الاجتهاد المطلق، لا يمكن له أن يفهم الكتاب والسنة. هذا بزعمهم، زعمهم باطل، وهذا قول لا مستند له لا من كتاب ولا من سنة، بل نصوص القرآن والسنة تدل على وجوب الإيمان بالقرآن وتحث على تلاوته وتدبره وتعلمه والعمل به. بقي قصد هؤلاء أصحاب هذه الشبهة، زعيمهم الشيطان، قصدهم صرف الناس عن القرآن العظيم المنزل على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف كتاب، صرفهم عن الإيمان به وعن تلاوته وعن فهمه وعن العمل به وعن الدعوة إليه، فخابوا وخسروا. إن القرآن الكريم أنزله الله هدى للناس يهتدون بهديه حتى يأذن الله برفعه، وقد تكفل الله بحفظه، وعلى الأمة أن تتعلمه وتتفهم معانيه بواسطة أهل العلم بتفسيره. يقول صلى الله عليه وسلم، ليس بآرائهم ولا بتفسيرات أهل الجهل والضلال، يقول صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وسنتي. وعلى الدعاة إلى الله وطلاب العلم إرشاد الناس إلى سلوك طريق طلب العلم الشرعي، على علماء أهل السنة، أوصي نفسي وأوصي الجميع من إخواني الدعاة إلى الله وطلاب العلم في كل مكان وفي كل زمان أن يرشدوا الناس إلى سلوك طريق طلب العلم الشرعي، على علماء أهل السنة، وأعظم العلوم وأشرفها القرآن الكريم، فيه التبيان لكل شيء. ونحمد الله تعالى على أن حقول العلم الشرعي منتشرة في بلادنا المملكة العربية السعودية، وحلقات القرآن ودروس العلم منتشرة في بلادنا ولله الحمد. على المرء المسلم أن يجتهد ويسعى ليكون طالب علم شرعي، ليكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون داع إلى الله على بصيرة، على منهج السلف الصالح. نسأل الله أن يرزقنا تلاوة كتابه والعمل به والدعوة إليه على بصيرة، وكذلك بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، هكذا تتم هذه الأصول، وعلى طلاب العلم أن يتفهموها ويعلمها الناس، وعلى الدعاة إلى الله الصبر في سبيل تعليم الناس ما ينفعهم وتحذيرهم من الدعوات المضللة. فلا بد من وجود الصارفات والملهيات والشواغل، لا بد من الصبر في هذه الطريق، طريق الدعوة إلى الله، طريق تعليم الناس. الناس بحاجة في كل زمن، وفي هذا الزمن أشد حاجة لكثرة الفتن والصارفات عن الدين الحق وعن العلم الشرعي وعن السنة. وما أكثر الدعوات التي تصرف الناس، وخاصة شباب الأمة المسلمة، يجعلون لهم دعوات توجد، يجعلون من الوسائل المبتدعة ما تصرفهم، خاصة شبابنا، ما تصرف شبابنا عن طلب العلم والتفقه في الدين وعن لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر، ويريدون أن يقحمونهم في التكفير والثورات والمظاهرات والسب للولاة. فاحذروا يا إخوة ويا أخوات، احذروا مناهج وفدت إلينا، صدرها أعداؤنا إلينا، وللأسف تلقفها من أبناء جلدتنا، وللأسف أن نسبوها إلى الإسلام والإسلام منها براء. فاحذروا مناهج التنظيم الإخواني، احذروا كل من سار في ركابه وتغذى بفكره المنحرف من دواعش وقاعدة وغيرهما، واحذروا الفكر التبليغ البدعي الذي لا يسير في ركابه إلا جهلة الناس ومن انحرفت فطرته. علينا بلزوم منهج أهل السنة والجماعة عقيدة وشريعة ومنهجا وسلوكا، ونحمد الله تعالى على ما من به علينا في هذه البلاد من عقيدة أهل السنة والجماعة. أسست عليها بلادنا المملكة العربية السعودية، وقام عليها حكم ولاة أمرنا، رحم الله من مات منهم وأدخله جنة الفردوس، وحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأبقاهما ذخرا للإسلام والمسلمين وزادهما عزا وتمكينا. أيها الإخوة والأخوات، وما الإذن في تدريس هذه الأصول المهمة وأمثالها في بلادنا في مساجدنا في كل مكان إلا دليل على حرص ولاة الأمر وفقهم الله بتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم. فالفضل لله تعالى ثم لهم، وجزى الله خيرا إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وشكر الله لهما ما يقومان به من رعاية رحيمة للرعية. ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وسدده. ولا ننسى إدارة فرع الوزارة بالمنطقة، فجهود دعوية نافعة مستمرة يقومون بها كتب الله أجرهم. وشكرا لمديرها العام، وشكرا لمدير إدارة مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدائر وفقهما الله وجزاهما خير الجزاء. وجزى الله خيرا أخي مدير إدارة الدعوة في محافظة الدائر الذي طلب مني المشاركة بهذا الدرس العلمي، وجزى الله خيرا ناقل هذه الدروس في إذاعة زدني، ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، أسأل الله أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، أسأل الله عز وجل أن يرد كيد الحوثيين ومن شايعهم في نحورهم، وأن يصرف عنا وعن سائر المسلمين شرورهم وفتنتهم، إن الله على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يوفق الأطباء والطبيبات وكل من مارس الأعمال الصحية في هذا الوقت إزاء هذا البلاء الذي حل بالعالم، وباء كورونا، نسأل الله العافية منه، نسأل الله أن يرفعه عنا وعن سائر المسلمين وأن يمتعنا بالصحة والعافية، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يثيب الجميع بحسن الثواب، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.